عنب بلدي بودكاست. يا مرحبا مستمعينا بحلقة جديدة من بودكاست سميتو شاي. بظل هالأجواء الرمضانية اللطيفة اللي عم نعيشها، حبينا نستوحي حلقاتنا لهي الفترة من الشهر الفضيل والطقوس الدينية المشهورة بتركيا.
يا هلا والله، بتمنى تكونوا عم تعيشوا الأجواء الرمضانية مثل ما بتحبوا ومثل ما تعودتوا كل سنة. ما ممكن نحكي عن رمضان بتركيا بدون ما نحكي عن مساجدها وجوامعها. هاتي لنشوف شو محضرتين لنا اليوم.
بهي الحلقة رح نحكي شوي عن رمزية الجوامع التركية، ورح ناخد كم قصة كتير حلوين تخبوا ورا بناء هالصروح المهيبة. وبالمناسبة مهدي، الجامع اسمه جامي بالتركي، بينما المصلى أو غرفة الصلاة اللي بتكون موجودة بالمولات أو الجامعات ومناطق العمل فاسمها مسجد. نحن اليوم رح نحكي عن الجوامع بشكل أساسي.
تركيا مشهورة بجوامعها الكتيرة، ويلي بيميزها طابع الهندسة العثمانية، وفي بعض الجوامع بيتبين تصميمها بين الطابع السلجوقي والعثماني مع بعض. أغلبنا بيعرف جامع السلطان أحمد المعروف بالجامع الأزرق، وكمان جامع السليمانية الكبير ويلي بناها السلطان سليمان القانوني، وهو واحد من أشهر السلاطين وأكثر قوة.
في كمان جامعين باسم السلطانة مهرمة، في جامع باسم الوالدة سلطان وجامع باسم الوالدة سلطان الجديدة يعني والدة سلطان، بالإضافة لجامع الإمنونو وجامع السلطان محمد الفاتح المعروف أيضا باسم جامع الفاتح.
كمان في جامع الشيخ زادة واللي بتعني الأمير، وفي كتير من الجوامع الأثرية والمشهورة اللي بتستحق نحطها على لائحة الأماكن اللي جايين نزورها لما نجي على تركيا.
وتقريبا كل الجوامع بتركيا بيكون في جنب دغري أو بمحيطة مساحة خضراء بتوسطها بحرة، وبيكون فيها أعداد قديمة مثل الكراسي الخيش، عرفتهم هدول اللي بيكونوا هيك صغار، وطاولة خشب هيك بالنص مع يعني غطى طاولة بيكون هيك منقش بالنقشات نزام. القديمة هاي بيكون اسمها تشاي باهتشيسي أو حديقة الشاي. بيطلعوا المصلين بعد الصلاة وبيروحوا بيعدوا فيها وبيحكوا مع بعض، بيعملوا شيء اسمه صحبات مهبت بالتركي بيقولوا له،
أصحاب وحبايب يعني.
يعني بدردشوا بتناقشوا وبيشربوا شاي وفطائر وبيأكلوا برك، بيشربوا شاي وفطائر،
بيشربوا الفطائر وبيأكلوا شاي
بيشربوا شاي
وبتحلوا بالبرك
وبيشربوا شاي وبيأكلوا فطائر البرك الطيبة.
يعني
لأنه
يعني
هاي
يعني
كمان هاي المنطقة بتكون أصلاً حواليها كله كافيات تبيع شاي وقهوة وبرك وهيك،
يعني هاي الجنينة لتلم العالم مع بعضها.
صحيح،
بالذات الختائر المتقاعدين عطول هيك بشوفهم قاعدين بهاي الجنينة وهيك صافنين وعرفتي هدول بتحسيهم هيك هذا الديكور التركي القديم
ايه صحيح. يعني بتوقع هو الهدف الرئيسي من هاي الحدائق أو الجناين أصلاً أنه تكون مثل مكان لحتى الناس الكبار بالسن المتقاعدين يعدوا ويتونسوا مع بعضهم، خصوصاً أنه هن بيكونوا بهذا العمر أغلبهم أنه أولادهم بعدوا عنهم وتزوجوا فبيكونوا شوي وحدانيين. مهدي، خلينا هلأ نخبر مستمعينا عن قصص الجوامع يلي اخترناها.
تمام.
ابتداءً بجامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق.
يلا، كان يا مكان بقديم الزمان وعلى دور السلطان أحمد الأول تم بناء الجامع الأزرق أو جامع السلطان أحمد عام 1616، وكان الغرض منه إظهار قوة وعظمة السلطنة وقتها، ولهيك اختار السلطان أحمد موقع استراتيجي وحساس وأمر ببناء الجامع مقابل آيا صوفيا يلي كانت كاتدرائية على أيام الروم، واللي أعلنها محمد الفاتح مسجد أول ما دخل مدينة القسطنطينية عام 1435 اللي هي ذات اسطنبول هلأ. بعام 1934 وبعد إعلان تركيا دولة علمانية، أعلن رئيسها بهداك الوقت مصطفى كمال أتاتورك بأنه آيا صوفيا صارت متحف، وظلت هيك لوقت طويل لحد ما تم إعلانها جامع بشكل نهائي ب24 حزيران 2020. ورجع الأدان بعد سنين من منه. وموقع الجامع حساس كمان، لأن بنفس الوقت انبنى فوق واحد من القصور البيزنطية، وهو الموقع اللي عرضه بعض الشيوخ والمسؤولين بهديك الفترة.
كمان مهدي، أنت بتعرف أنه وقت إعلان تركيا دولة علمانية انمنع الأدان باللغة العربية ضمن حملة منع استخدام الأحرف العربية واستبدالها بالأحرف اللاتينية، وكان مسموح أنه يقام الأدان بس باللغة التركية حصرا، هيك لغاية يوم 16 حزيران 1950، بأمر من حكومة عدنان مندرس والحزب الديمقراطي تمت إعادة الأدان للغة العربية، وصارت أئمة المساجد تأذن باللغة العربية من وقتها. برجوعنا على قصة جامع السلطان أحمد، يا مهدي الفريد بقصة هذا الجامع أنه كل الجوامع السابقة له تم بناءها من أموال غنائم الحروب، إلا هذا الجامع تم بناءه من أموال خزينة الدولة وقتها.
وللجامع فكرة نايا تصميم بديع فريد من نوعه، يعني تصميم الهندسة يعتبر تصميم إسلامي عثماني بالكامل، مع إضافة لمسات من التصاميم المسيحية المستوحاة من آيا صوفيا، حتى يحاكي الصرحين بعضهم بجمالهم وتناغمهم.
وللجامع 5 قبب رئيسية و6 منارات، بالإضافة إلى 8 قبب ثانوية بتكون أصغر من القبب الخمسة الرئيسية. والتصميم الداخلي للجامع بيحتوي على أكثر من 200,000 من صفوف السيراميك، وتصميمات مختلفة مستوحاة من ورود التوليب. وأغلب الجدران الداخلية للمسجد من فوق لونهم بيكون أزرق، وفي 200 شباك من الزجاج الملون، ومن هون إجا اسم الجامع الأزرق.
حلو. كل زاوية من زوايا المسجد إلى 4 منارات، وكل منارة إلها تصميم بيشبه شكله هيك المرصاص. 2 من هاي المنارات كمان إلى 3 برندات، والاثنين الباقيين منهم إلهم برندتين بس.
موقع الجامع هو موقع استراتيجي بشكل كبير حتى بوقتنا هذا الحالي، يعني شوف اختيار المكان كان جدا رهيب. هو بنقطة سياحية حيوية باسطنبول، وتحديدا بنص منطقة السلطان أحمد مقابل الآيا صوفيا، أو مثل ما تعرف بالإنجليزية هاجيا صوفيا. وبهي المنطقة في كتير آثار سياحية مثل المسمار البيزنطي يلي بتوسط الساحة الكبيرة للسلطان أحمد، وحمام سوق قديم بتصميم عثماني قديم، وعدة آثار تانية كمان.
وكمان موقع بيسمح بالوصول لكتير مناطق سياحية تانية، فمثلا عن طريق التراموي اللي منلاقيه على الشارع الرئيسي فورا نقدر نروح لحديقة جول هاني،
صحيح،
أو لسوق بيازيد المسكر والأمنونو كمان، وفينا نشوف جامع الأمنونو المميز كمان من هناك. وأكيد فينا نوصل من منطقة السلطان أحمد عبر التراموي كمان لمنطقة السليمانية المشهورة بأعداد كافيهات الرائقة والمميزة. والأهم أنه فينا نشوف جامع السليمانية من هنيك، فينا نمر على منطقة الفاتح ونشوف جامع الفاتح كمان. يعني فيك تقولي هاي المنطقة عقدة مواصلات لمناطق تانية كتيرة.
صحيح. وبالحديث عن سوق بيزيد المسقوف أو المسكر مثل ما حكيت يا مهدي، اسمه بالتركي بيزيد كابولي تشارشة، بيزيد كابولي تشارشة. هلأ كابولي يعني مسكر أو مسقوف، وتشارشة يعني السوق باللغة التركية، وهو يعتبر أكبر سوق قديم مغلق بالعالم حتى يومنا هذا، تخيل. وكان يعتبر مركز اقتصادي لإسطنبول أيام الدولة العثمانية، وبيومنا هذا هو وجهة سياحية لا مفر منه، بيزوره كل السياح، ولابد أنه يتبضعوا من منتجاته الغير محدودة، لدرجة أنه يعني هذا السوق كتير فيه منتجات، لدرجة أنه بينافس المولات الكبيرة بإسطنبول على كثرة عددها. بين كل مول ومول هون في مول. واللي بيميز هذا السوق عن غيره هو انه مقسم لحارات او خانات، وبالتركي بنقول هانة. كل هانة مختصة ببيع منتج معين، وبتتوفر بهي الخانات كل شيء بتتخيله من الذهب والفضة لخيوط النسيج والسجاد والشناتي والى اخره.
ومن قصة جامع السلطان أحمد رح ننتقل معكم لقصة أكثر رومانسية أو أكثر تميز، وهي قصة جامعين باسم السلطانة مهرمة، وهون نايا أصرت أنه هي اللي تحكي القصة.
والله يا مهدي، يعني أنا حابة أحكيها كلياتها، لأنه هي قصة تقشعر لها الأبدان بصراحة، من شدة الذكاء يلي موجود وراء بناء هدول الجامعين.
قشعرين أبداننا هذا.
واللي لنعرف قصة هدول الجامعين لازم نعرف مين هي مهرمة. مهرمة سلطان هي ابنة السلطان سليمان القانوني من السلطانة هرم. هن كانوا يكون عندهم أكثر من زوجة، فهي ابنته من السلطانة هرم. هلأ بتوقع هاي الأسماء عم تطبع أشكال الممثلين والممثلات يلي مثلوا بمسلسل حريم السلطان بعقول مستمعينا. بس على الرغم من التحفظات الكتيرة على المسلسل وطريقة تناوله للموضوع تاريخيا، إلا أنه هذا المسلسل رسخ هدول الأشخاص بعقول الكتار. بس يا ترى شو هي معلوماتنا عنهم كأشخاص حقيقيين؟ اللي بنعرفه أن السلطانة مهرمة كانت سلطانة جميلة، ومركزها كسلطانة خلى الكتار يرغبوا بأنه يتقدموا إلى لحتى يتقربوا من السلطان سليمان أكثر ويتمتعوا بكل النعم يلي كانت متوفرة بعصره، يلي كان هو عصر ازدهار حقيقي بتاريخ الدولة العثمانية. اسم السلطانة مهرمة مستوحى من اللغة الأذرية ويعني الشمس والقمر معا، ويطلق اسمها على جامعين باسطنبول، واحد بمنطقة اسكودار بالقسم الآسيوي وهو مبنى جميل وضخم وإله مبنى ملحق فيه
حلو.
كان يستخدم هذا المبنى كدار للرعاية الطبية ورعاية الفقراء بوقتها، والثاني بمنطقة إدرنكب بالمنطقة الأوروبية، وهو كمبنى أضخم من الجامع اللي بأسكودار بفارق ملحوظ.
تم بناء الجامعين من قبل معمار سنان اللي بنى جامع سليماني وجوامع مشهورة عديدة، وكان أبرز مهندس معماري في عهد الدولة العثمانية، وهو واحد من أفضل المهندسين المعماريين ليومنا هذا.
صحيح.
يلا يا خانم هادي، حكي لنا قصة الجامعين أنت، راح أترك لك المجال وأنا بحكي قصة التصميم الهندسي.
كان يقال أنه بهداك الوقت معمار سنان كان عاشق للسلطانة مهرمة، لكن السلطان مستحيل يقبل أنه يزوجه إياها بسبب فارق العمر الكبير بيناتهم، غير أنه والدته السلطانة هرم كانت عاقدة العزم على أنه تزوجها لشخص بيمتلك مكانة سياسية وعسكرية قوية ويكون من مؤيدين شخصية السلطانة هرم بحد ذاتها لحتى تضمن حكمه وسلامته شخصيا.
حلو.
فما كان من معمار سنان إلا أنه عبر عن حبه للسلطانة مهرمة من خلال فنه وذكائه الهندسي. فقام شو عمل يا مهدي يا حزرك؟
شو عمل؟
لما طلبت السلطانة مهرمة تبني جامع، اقترح عليها فكرة بناء جامعين.
حلو.
وفعلا تم بناء واحد بأسكودار بمنطقة جميلة جدا أمام ساحل البحر والميناء. أما الثاني فتم بناؤه بمنطقة كانت بهداك الوقت منطقة بعيدة ونائية وغير مسكونة كتير، وهالشي خلى الناس تستغرب وقتها. لكن السر كان أنه معمار سنان كان متقصد هذا المكان بالضبط لحتى ينفذ مخططه.
أيوة.
فمن هداك الوقت ولهلأ إذا بنلاقي مستمعينا نقطة وسط بنقدر نشوف منها الجامعين مع بعض وهي موجودة، خاصة بيوم 21 آذار اللي هو يوم ميلاد السلطانة مهرمة، رح نشوف الشمس تغرب من وراء المنارة الوحيدة لجامع إدرنكب، وبعدها بنطلع على جامع أسكودار بنشوف القمر عم يطلع من بين منارتين الجامع، وهيك بيتجلى اسم السلطانة مهرمة الشمس والقمر مع بعض.
يا لطيف ما أسكى.
شايف؟
يا ويله.
ما أشعر بدنك والله.
والله أشعر زكي زكي، يعني مو طبيعي. إيه بس يعني مو من رومانسي الموقف، أنا استقشعر بدني صعب. رح استشعر أنا لأن بعد القصة. ذكاء وذكاء للمعمار سنان إنه تخيلي كيف حاسبهم ومزبطهم بهداك الوقت اللي ما كان فيه آلات حديثة. يعني استخدم نجوم واستخدم قصص، أنا يعني كان الزلمة فلكي أنا بتوقع. بينما نحن على شقة بناية حديثة مبنية بكل المعادات الجديدة عم تهر عند أول زلزال.
أي والله.
يعني هي بدها سخنة
يعني. أنا برأيي شوي يفكروا ويتعلموا.
عطى الخباز خبز ولو أكل نصه.
صحيح. المهم ما علينا، حكينا هلأ شوي مهدي عن التصميم الداخلي للجامعين أنت.
هلأ اسمع لك، الجامعين هن تقريبا نفس التصميم بس بيختلفوا بعدد المنارات وضخامة المبنى مثل ما حكينا.
صحيح.
مثل ما قلت الجامع اللي بقدرني كابي بمنطقة الفاتح له منارة واحدة رغم أنه أكبر من جامع أسكودار يلي له منارتين، وجامع مهرمة بأسكودار هو الأشهر، وهنن أبنية مستوحاة من التصميم العثماني الإسلامي، وكانت البصمة تبع المعمار سنان هي القبة الكبيرة. تم بناؤه بعهد السلطان سليمان، بس بسبب قلة النقوش الموجودة فيه ما بنقدر نعرف التاريخ بالضبط.
لما بتفوت على جامع مهرمة سلطان يلي بأسكودار يا مهدي، من كتر ضخامة بناؤه بتحس إنك كائن صغير، بالذات لما بتطلع على القبة الكبيرة اللي هي كبة بالتركي من جوا، وبتشوفها هيك وهي عالية كتير. في كمان 3 قبب فرعية للجامع. برغم عمر الجامع يلي بيصل لأكثر من 5000 سنة، لسه فينا نشوف بعض النقوش الإسلامية يلي تميزت بهداك الوقت، بس للأسف بسبب عوامل الزمن والزلازل الكتيرة يلي مرت على اسطنبول، ولأنه موقع جامع أسكودار بالذات كتير قريب على البحر، تم ترميمه لأكثر من مرة.
أما جامع مهرمة بأدرنا كابي بتميز بساحته الخارجية الواسعة اللي بتتوسط نافورة كبيرة للوضوء، ورغم منارته الوحيدة ودلالاتها يلي حس الناس بغرابتها لأنها وحيدة لجامع كبير بهالحجم، إلا أنه الجامع شامخ من تاريخ بنائه ليومنا هاد.
جوامع اسطنبول كتيرة، وخاصة بالقسم الأوروبي، يعني فينا نقول أنه بين كل جامع وجامع في جامع.
صح،
كتار بيقولوا أنه كثرة الجوامع بالقسم الأوروبي هي لإثبات الوجود العثماني والإسلامي ومحي الآثار البيزنطية المسيحية، على اعتبار أنه قسطنطينية كمدينة كانت تتوسط القسم الأوروبي، أما أسكودار والقسم الآسيوي فكانوا يعتبروا مدن خارج اسطنبول.
وهي الوفرة بالجوامع ما بس الجوامع القديمة اللي انبنت على عهد العثمانيين، كمان في كتير جوامع انبنت حديثا، ولحتى تضل روح الجمالية مترابطة اتبعوا المهندسين التصميمات العثمانية نفسها بس مع لمسات حديثة.
واحد من أشهر الجوامع الحديثة وهو أكبر جامع باسطنبول حاليا اسمه تشاملجة جامي أو جامع تشاملجة، ومن اسمه فهو موجود بمنطقة تشاملجة الجميلة التابعة لبلدية أسكودار، وفيكم تشوفوه متوسط التلة الكبيرة وأنتوا سائقين السيارة على جسر البوسفور قدوما من القسم الأوروبي.
وهذا الجامع بيسع حوالي 63 ألف مصلي، وبدأ بناؤه عام 2013 وانتهى بعد حوالي 2.5 سنين. استوحى المهندسين تصميم المسجد من فن العمارة السلجوقي والعثماني بنفس الوقت، ومزجوا بيناتهم لينتهي المسجد بشكله الحالي واللي صار رمز جديد لإسطنبول.
الجامع طبعاً بتوسطه قبة كبيرة وله 6 منارات، 4 منها بطول 107.1 متر، وانعملت هاي المنارات الأربعة بهذا الطول بالتحديد لحتى تمثل الحرب يلي ربحها الأتراك بملازغرت اللي هي نفسها اسم المدينة كمان نفسه اسم الحرب عام 1701. أما المنارتين يلي ضلوا فطولهم 90 متر، وكل منارة إلى بلكونتين.
البوابة الأمامية للجامع وزنها حوالي 6 طن، تخيلنا 6 طن.
أوف يعني كيف حطوها ما عم
أديك 3000 مرة. وعلى القبة الداخلية من جوا منقوش 16 اسم من أسماء الله الحسنى، لأنه الرقم 16 بيرمز لعدد الدول اللي أسسها الأتراك على مر التاريخ. إذا كنتوا بتعرفوا شو هن هاي الدول متابعينا، شاركونا تعليقاتكم على صفحات عن بلدي بودكاست لنحكي بهذا الموضوع بحلقة تانية.
خلينا نكمل حكينا عن جامع تشاملجة يلي هو جامع مميز لأنه بيحتوي على كتير فعاليات. تعرف مهدي أنه الجامع فيه مساحة 11,000 متر مربع تخصصت لحتى تكون متحف؟
يا لطيف.
وفي معرض فني بمساحة 3,500 متر مربع، وكمان مكتبة بمساحة 3,000 متر مربع، وزيادة على هيك في قاعة مؤتمرات كبيرة 9,000 شخص، و8 استوديوهات فنية، وكراج لسيارات بسعة 3,500 سيارة. وسجادات الجامع هي سجادات مصنوعة يدوياً بمساحة 17,000 متر مربع.
يا ويلاه، يعني اللي بده يروح لهنيك بده يوم كامل بس ليقعد يتفرج.
أي والله.
وهيك يصفن بالتفاصيل الموجودة جوا.
اي والله، بس حيكون مشوار جميل على فكرة.
اكيد.
وبالمناسبة قبل ما نختم مهدي، ما بعرف اذا لاحظت بس انه كل الكلمات الاسلامية او الدينية هي عموما مأخوذة من اللغة العربية.
صحيح.
مثلا جامي او مسجد مثل ما حكينا هم بالحلقة. هن الجامع والمسجد.
صح.
في عندك كمان الامام، هو نفسه بالتركي امام. المنبر اللي بيخطب منه الشيخ او الامام هو منبر.
صحيح.
المنارة منارة، والأذان أذان. مثلا إذا بدنا نقول عم بيأذن بنقول أذان أكونيو، أذان أكونيو. الدعاء هو دعاء.
وإذا عم يدعي لك الواحد عم يدعي لك الواحد عم يدعي لك
دنيا رمضان بدك تدعي علي
لا خربط عم يدعي لك
بالوضوء أو الصلاة هلا بس ما أعرف أحكي بس في عنا الوضوء أو الصلاة بيختلفوا ما هم جايين من اللغة العربية غالبا جايين من اللغة الفارسية بس مثل ما حكينا عنهم بحلقة الطقوس الرمضانية عفوا الوضوء هو أبدست والصلاة هي نماز وهلا مستمعينا فطور مبارك لكم وين ما كنتوا واذا حبيتوا حلقتنا شاركوها مع اصدقائكم واحبابكم يلي حابين يجوا على تركيا سياحه او يلي متواجدين فيها لا تنسوا كمان تعملوا لنا ريتنج وتسمعوا حلقات سميتو شاي على منصات ابل بودكاست جوجل بودكاست ساوند كلاود سبوتيفاي وستيتشر
وشاركونا تعليقاتكم على صفحات عن البلدي بودكاست على الفيسبوك وانستغرام وتويتر
كانت معكم نايا
ومهدي
من عنب بلدي بودكاست.